أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السبب الثالث من الأسباب، أسباب اختلاف الحديث الراجعة إلى الشارع نفسه، هو التقية. من الواضح أن التقية من الأمور التي عرف بها الشيعة الإمامية، لا لأن الدليل مختص بهم، بل هناك أدلة عندهم في رواياتهم تدل على التقية في روايات متعددة، بل عملهم أيضا وما ينقلونه من عمل بعض الصحابة أيضا كذلك. يعني مثلا لما هجم يزيد على المدينة، لما هجم جيش يزيد على المدينة أراد أن أباح المدينة وأراد أن يبايعه الجميع على أنهم عبيد وخول إلى يزيد، مسرف بن ابن عقبة. فجابر ذهب إلى أم سلمة، فأم سلمة عليكم السلام ذكرت إليه أنه يعني بايع، فإن التقية مضمون يعني كلامها أن التقية ألجأت أصحاب الكهف إلى أن يحملوا الصلبان وأن كذا وأن كذا، فعمل بالتقية. فهم ينقلون عن رواياتهم، تنقل عن علمائهم أيضا عملوا بالتقية، ولكن باعتبار أن الظروف كانت شديدة على أهل البيت عليهم السلام، بالخصوص على شيعتهم، لهذا كان أمرا بارزا في حياتهم أن يعملوا بالتقية، فهذا أمر مفروغ عنه. والروايات أيضا تعددت عن التقية في حد نفسها، التقية ديني ودين آبائي، التقية 19 الدين، وما شاكل من الروايات المتعددة. الذي يهمنا فعلا أن التقية أوجبت صدور روايات موافقة للعامة. مقصودنا هنا من التقية هي الروايات التي توافق العامة وهي تخالف الواقع، تخالف رأي أهل البيت عليهم السلام، وليس المقصود المعنى الواسع الذي ذكرناه سابقا عن صاحب الحدائق. إذن التقية المقصود منه ما يطابق العامة، ما يوافق العامة. هذه التقية بهذا المعنى عندنا روايات كثيرة تدل على تحققها وصدورها عنهم عليهم السلام، هذا يوجب الاختلاف في الحديث. لما طبعا العنوان العام لأسباب هذه التقية هو كما ذكرنا سابقا، يعني حفظ الشيعة وحفظ الأئمة عليهم السلام. يعني أساسا أن الغرض لأهل البيت عليهم السلام أن يحفظ هذا الدين، يحفظ المجتمع الإيماني، وقد يحفظ بأسباب، أحد أسبابه العمل بالتقية، فيفتون لهم بالتقية ليعملوا بالتقية حفظا لهم، تارة حفظا لأفراد كما تقدمت الروايات، وفي أمور شرعية مثل قضية ابن يقطين ولما علمه الإمام الوضوء، أو مثل قضية داود بن زربي كما أيضا علمه الإمام عليه السلام الوضوء، بحيث أنهم حفظا لأفراد عليكم السلام، وتارة حفظ للجماعة كاملة. هذه التقية وردت روايات بهذا المعنى. مثلا يروي الكليني في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبي عن فضال عن البكير عن أبي بصير رواية معتبرة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت فقال: فيما يجهر فيه بالقراءة. قال: فقلت له: إني سألت أباك عن ذلك، فقال: في الخمس كلها، مو فقط في ما يجهر فيه. قال: رحم الله أبي، إن أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ثم أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية. يعني أتوه كانوا أتوه متيقنين، يعرفوا أنه هذا هو الإمام المفترض الطاعة، فلهذا أفتاهم بالحق فقال أنه القنوت في الخمس كلها. بعد ذلك كأنه قسم من أصحاب الأئمة عليهم السلام لما رأوا القوم لا يقنتون في الخمس كلها، وإذا قنتوا قنتوا في الجهر، أو أحيانا قد يقنتون في صلاة الفجر خاصة، هذا كأنه أوجب الشك عندهم، فجاءوا إلى الإمام الصادق ويسألون على أنه هذا ما تقولونه، يعني في نفسهم ما تقولونه يخالف ما عليه جماعة الناس. فالإمام يقول لما جاءوا أبي أخبرهم بالحق ثم أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية. إذن هناك فتاوى من الإمام عليه السلام على نحو التقية. يبقى أنه هنا كيف يكون فأفتيتهم بالتقية، يعني يتكلم مع أبي بصير، وأبو بصير في أول الأمر في صدر الرواية أفتاه الإمام عليه السلام بأنه فيما يجهر فيه بالقراءة ثم بيّن. فهنا يمكن أن يكون التقية لأبي بصير نفسه وليس التقية من أبي بصير، وإنما كما قلنا التقيت لك في بعض الروايات السابقة التقيت لك لأنه التقيت منك، هنا لعله من هذا الباب. وهذا ما حمله العلامة المجلسي في مرآة العقول على هذا المعنى. يقول قلت لعله عليه السلام بعدما علم أنه سمع هذا الحكم من أبيه عليه السلام زالت التقية، أو عارضته مصلحة أخرى أقوى، ثم إنه يحتمل أن يكون التقية على أبي بصير لا منه، والشك من حيث أنه كان بحيث لو علم الحكم الواقع لا تقبل العمل بالتقية منه عليه السلام. رواية أخرى محمد بن يحيى عن أحمد محمد بن عيسى عن حسن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عمرو الكناني في نسخة الكليني، في نسخة الوسائل عن أبي عمر الكناني. الرواية معتبرة إلى أبي عمرو أو عمر الكناني مجهول، البقية واضحة، محمد يحيى عن أحمد محمد عيسى عن الحسن محبوب عن هشام بن سالم. في المصدر آخر غير الكليني المحاسن كما ينقل صاحب الوسائل طبعا عن هشام بن سالم عن الإمام، ليس فيها أبو عمرو الكناني، على ذلك السند إن صح فالسند يكون معتبر، لأن المشكلة فقط في أبي عمرو الكناني. قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا أبا عمرو أرأيتك أو أرأيتك لو حدثتك بحديث أو أفتيتك بفتيا ثم جئتني بعد ذلك فسألتني عنه فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك أو أفتيتك بخلاف ذلك بأيهما كنت تأخذ؟ قلت بأحدثهما وأدع الآخر. فقال قد أصبت يا أبا عمرو، أبى الله إلا أن يعبد سرا، أما والله لئن فعلتم ذلك إنه لخير لي ولكم، وأبى الله عز وجل لنا ولكم في دينه إلا التقية. وواضح أيضا هناك روايات قد يحدث الإمام في وقت يحدث الإمام في وقت آخر بخلاف ذلك، كل ذلك داخل تحت بيان الوظيفة الفعلية للراوي، يعني قد تكون وظيفته الفعلية الذي أخبره سابقا هو العمل بالتقية، الآن العمل بالواقع، قد يكون بالعكس. هذه رواية الأحدث سيأتي الكلام فيها إن شاء الله في الترجيح بالأحدثية، هل نستفيد من هذه الرواية وأمثالها الترجيح بالأحدثية، يعني بحيث لو وردت رواية في زمان الإمام الصادق عليه السلام وردت رواية في زمان الإمام الكاظم عليه السلام نقول رواية الإمام الكاظم أحدث فهي مرجحة أو لا، هذا سيأتي الكلام فيه. ولكن فعلا نقول ربما تكون الرواية الأسبق هي الموافقة للواقع، والرواية المتأخرة هي الموافقة للتقية، وربما بالعكس. يعني ليس دائما الأحدث هو الموافق للواقع، ولكن هو الموافق لمقتضى الحال. وظيفة المكلف ما هي؟ هو الأحدث. أيضا في الكليني محمد بن يحيى عن أحمد محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل كان يصلي فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة، فقال، يعني يقطع الصلاة أو لا يقطع، فقال: إن كان إماما عدلا، هذا الذي خرج الآن، فليصلي أخرى وينصرف ويجعلهما تطوعا. هو بدأ في الفريضة، صلى ركعة من الفريضة وخرج الإمام الآن، الآن يأتي بركعة أخرى، يعني يقلبها ينويها نافلة، ويأتي بركعة وينصرف ويلتحق بالإمام. يقول: إن كان إماما عدلا فليصلي أخرى وينصرف ويجعلهما الركعتين تطوعا، وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو. هذا خارج عن الشاهد هنا الآن. وإن لم يكن إمام عدل فليبني على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى معه، يجلس قدر ما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله، ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع. يعني الآن هو دخل في الفريضة وأتى بركعة، يبقى مكانه، يأتي الإمام ويصلون، هو قائم معهم يصلي صلاته، هو يصلي صلاته. الآن هو الركعة الثانية، الإمام الركعة الأولى يبقى يتشهد ثم يقوم ويأتي معه أيضا بالركعتين. هذا كله لماذا؟ قال: فإن التقية واسعة، وليس شيء من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله. هنا عمله، يعني ظاهر عمله أنه معهم، ولكن هو في الواقع ليس معهم. وهذه أيضا يدخلنا في روايات أخرى الآن، ليس محل كلامنا، روايات التي وردت أن الصلاة معهم تكون بأي كيفية، هناك أيضا يحتاج إلى بحث آخر. أيضا من الروايات عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي يا زياد، ما تقول لو أفتينا رجلا ممن يتولانا بشيء من التقية؟ قال: قلت له: أنت أعلم، جعلت فداك. قال: إن أخذ به فهو خير له وأعظم أجرا. قال: وفي رواية أخرى: إن أخذ به أجر وإن تركه والله أثم. فهذه الروايات كلها يستفاد منها أن هناك عندنا روايات تصدر من الأئمة عليهم السلام تقية. قلنا أيضا ربما يكون لمحافظة على نفس الراوي نفس الشيعي، وقد يكون محافظة على الإمام أحيانا، قد يكون ما يصدر منهم تقية لأجل أن المستفتي كان من العامة، فالإمام عليه السلام يفتيه بما طابق مذهبه، أو يأمر أصحابه أن يفتوهم بما يطابق مذهبهم. مثلا هذه الرواية عن فلان الكشي، رويها عن معاذ بن مسلم النحوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بلغني أنك تقعد في الجامع فتفتي الناس. قلت: نعم. وأردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج، إني أقعد في المسجد فيجيء الرجل فيسألني عن الشيء، فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بما يفعلون، ويجيء الرجل أعرفه بمودتكم وحبكم فأخبره بما جاء عنكم، ويجيء الرجل لا أعرفه ولا أدري من هو فأقول جاء عن فلان كذا وجاء عن فلان كذا فأدخل قولكم فيما بين ذلك. هذا كلام النحوي معاذ بن مسلم. الإمام قال: فقال لي اصنع كذا فإني كذا أصنع. فالإمام عليه السلام إذا كان المستفتي من أصحابه وشيعته يفتي بما طابق الواقع، وإذا كان من الآخرين فالإمام يفتيه بحسب ما عند الآخرين. طبعا هناك تكون أسباب لماذا هي كذلك، حفظا لهم عليهم السلام، أو لأن يعرفوا هؤلاء قيمة الإمام، منزلة الإمام، علم الإمام، معرفة الإمام، يعني أسباب متعددة الآن ليس الكلام فيها. أيضا رواية أخرى أيضا يرويها الكشي عن فلان إلى ابن مسكان عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أقعد في المسجد فيجيء الناس فيسألوني، فإن لم أجبهم لم يقبلوا مني. عالم وقاعد في المسجد وما تفتي ما يصير. وأكره أن أجيبهم بقولكم وما جاء عنكم. هنا لاحظوا قال فيجيء الناس، وإشارة كما قلنا سابقا الناس إشارة إلى أولئك، ولهذا يقول فيسألوني فإن لم أجبهم لم يقبلوا مني، وأكره أن أجيبهم بقولكم وما جاء عنكم. فقال لي انظر ما علمت أنه من قولهم فأخبرهم بذلك. فإذا الإمام عليه السلام يعلم أبان أو يأمر أبان بأنه إذا جاءك أحد من الناس وتعلم رأيهم فانقل لهم رأيهم وافتهم برأيهم فأخبرهم بذلك. فإذا يكون هذا المورد لكون المستفتي عاميا. أحيانا يكون في المجلس بعض العامة، يعني الإمام عليه السلام يفتي بما يوافق العامة لأن في المجلس بعض العامة، وهذا يكشف عنه رواية صحيحة أيضا الزرارة علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمر ومحمد بن عيسى بن عبيد عن مونس جميعا عن عمر ابن أذينة عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجد فقال ما أجد أحدا قال فيه إلا برأيه إلا أمير المؤمنين عليه السلام. قلت أصلحك الله، فما قال فيه أمير المؤمنين عليه السلام؟ فقال إذا كان غدا فألقني حتى أقرأكه في كتاب. قلت أصلحك الله حدثني فإن حديثك أحب إلي من أن تقرأني في كتاب. فقال لي الثانية اسمع ما أقول لك، إذا كان غدا فألقني حتى أقرأكه في كتاب. فأتيته من الغد بعد الظهر وكانت ساعتي التي كنت أخلو به فيها بين الظهر والعصر، وكنت أكره أن أسأله إلا خاليا لا أحد معه، خشية أن يفتيني من أجل من يحضره بالتقية. إذن زرارة يعلم أنه أحيانا الإمام عليه السلام يفتي بالتقية نظرا إلى بعض الحضور الموجودين، فأنا أذهب إلى الإمام في هذه الوقت في هذه الساعة من الظهر إلى العصر حتى أخذ من الإمام بما يوافق الواقع لا بما يفتى بالتقية. إذن نعرف أنه أحيانا الفتوى بالتقية لوجود بعض العامة. رواية أخرى محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن مسألة فأبى وأمسك ثم قال لو أعطيناكم كل ما تريدون كان شرا لكم وأخذ برقبة صاحب هذا الأمر. هنا واضح أنه حفظا للشيعة حفظا أيضا إلى الإمام عليه السلام. إذن الآن حاصل ما نريد أن نقوله أن من أسباب وجود الروايات المختلفة والتعارض في الروايات هو وجود فتاوى عن الأئمة عليهم السلام أفتيت بالتقية حفظا للشيعة حفظا لأنفسهم خوفا من بعض الحاضرين، يرجع أيضا إذا وجد بعض العامة أو شيء أيضا، إما يعني الأمر يدور إما حفظا لأنفسهم أو حفظا إلى الشيعة على حسب الموارد. هذه الموارد، وإن شاء الله يأتي الكلام بقية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.